أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم بسعدنا أن نستضيف الأستاذ المحامي علي عجب، أحد مدافعي حقوق الإنسان في السودان، عشان يحكي لنا عن طبيعة إصلاح المؤسسات في ظل الوضع الانتقالي. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ علي.
طيب، الموضوع أنا حنتكلم فيه هو موضوع إصلاح المؤسسات في فترة ما بعد التحول من الأنظمة الدكتاتورية للأنظمة الديمقراطية، وده إلى حد ما بينطبق على السودان، اللي هو إنه في فترة كانت استمرت لفترة طويلة جدا السودان بيحكم مجموعة محددة من السودانيين بيحكموا البلد بطريقة إنه هم يحولوا كل المؤسسات لأنها هي تشتغل على أساس خدمة المجموعة مقابل إنها تشتغل كلها لخدمة المواطنين السودانيين، وده أثر على التشريعات وأثر على السياسات وأثر على توظيف الناس في الخدمة المدنية والخدمة الأمنية والخدمة العسكرية. الخروج من الـ من الـ من الـ من النظام ده لنظام جديد هي ما مازالت تحدث يعني بسهولة، ويتوقع فيها أنواع متعددة جدا من المقاومة العادية والمقاومة الغير عادية. المقاومة العادية اللي هو الإنسان بطبعه اللي حصل على امتيازات في وضع محدد، بيصبح هذا الشخص حتى إذا كان هو لأسباب سياسية أو لأسباب القرابة أو لأسباب الموقع اللي هو موجود فيه وجد امتيازات، بيصبح من الصعب عليه إنه هو يتنازل عن هذه الامتيازات، وبيلتقط أي فرصة لأنه يقاوم التغيير اللي هيحوله من الموقع اللي هو موجود فيه. الشيء الثاني انه المؤسسه اللي كانت حاكمه برضه هي حتستخدم الامكانيات المتوفره عندها على سنها تقاوم هذا التغيير بقدر الامكان، ودي بالضروره بتكون واعيين بها الناس اللي بيحدثوا التغيير واللي هيقودوا العمليه بتاعت الاصلاح. المهم بالنسبه لنا نحن نتكلم عن جانب انه نحن نتكلم عن انه نحن القوة الاحدث التغيير، وعن انه المؤسسه اللي كانت حاكمه برضه هي حتستخدم الامكانيات المتوفره عندها على سنها تقاوم هذا التغيير بقدر الامكان، ودي بالضروره بتكون واعيين بها الناس اللي بيحدثوا التغيير واللي هيقودوا العمليه بتاعت الاصلاح.
على أي شرعية بتقوم المسألة بتاع تنظيف المؤسسات دي من أشخاص اللي كانوا منتمين للنظام السابق؟ شرعية هل هي شرعية ثورية ولا شرعية الناس محتاجة لقوانين عبر البرلمان وكده عشان يقدروا على أساس ممكن الناس تنظف المؤسسات دي من الأفراد بتاع النظام السابق؟
وطبعا المسألة هي مش مسألة تنظيف الأفراد، اللي هي العملية هي عملية مؤسسية كاملة، ما بتحتاج انك انت تعمل تشريعات بقدر ما انك انت بتعمل ضوابط لإصلاح هذه المؤسسات. وإصلاح هذه المؤسسات هو بيتم على شقين، انك انت بتصلح المؤسسات ذاتها وبتصلح الأفراد الموجودين فيها. كيف؟ بالنسبة مثلا للحكومة الحالية الموجودة، انها على مستوى الحكومة انها هي بتفوض الوزراء وناس المسؤولين على أنه هم يجروا الإصلاحات، وده بيستند طبعا على الوثيقة الدستورية نفسها. طيب، الحق ده هو بيأخذ من الوثيقة الدستورية نفسها اللي هي عدة الحق في إصلاح المؤسسات وتصفية مؤسسات النظام السابق. فبالتالي يصبح مجلس الوزراء أي وزير هو مفروض عمليا ينفذ. التنفيذ العملي بيتم كيف؟ إنه تشكل لجان في كل وزارة، يعني أي وزير يشكل لجنة إصلاح المؤسسات، المؤسسة الخاصة به، ويديها سلطات محددة. السلطات المحددة كالآتي: إنه الهياكل التنظيمية في المؤسسة زي مثلا اللجان الفرعية، المسائل المالية زي التجنيب والمسائل بتاعت المخصصات الزايدة عن اللازم والانتدابات الناس اللي بيكونوا منتدبين في المؤسسة من جهات تانية جهات أمنية أو غيرها أو كذا تكون لها هذه الحاجات اللي بتنطبق على السودان. فبالتالي اللجان دي بيكون عندها الحق إنها تعالج هذه المسائل. الحاجة الثانية فحص الموظفين أنفسهم وهذا جانب مهم اللي هو إنك أنت اللجنة بتخضع كل سجلات الأشخاص العاملين في المؤسسة للفحص. الفحص المؤسسي بيشوف إن الزول ده من أول تعيينه هل تم تعيينه بناء على أسس سليمة، والأسس السليمة دي بيتشاف فيها المؤهلات بتاعته، بيتشاف فيها طريقة التعيين هل تم
تشكيل اللجان في المؤسسات دي ودورها وهي المنوط بها شنو، أي وزارة ممكن تقوم بشو؟
بالنسبة للموظفين زي ما قلت إنه بتشوف إنه هل الشخص ده تم تعيينه في الوظيفة على أساس إنه عنده مؤهلات، هل تم فتح الوظيفة بشكل جيد، بعد ذلك بتشوف الأداء بتاعه، بتشوف سجله الوظيفي هل في أي مخالفات، لأنه أنت برضو اللجان دي من حقها إنه برضو تشوف المسائل المالية وتشوف المسائل السلوكية للشخص إذا عنده أي محاسبات أو أي كده. فيتم في كل بعد كل الأشياء دي اللجنة دي ترفع توصيات بشأن هذا الشخص إذا كانت هي محاسبة إدارية أو كده بتتخذ، وإذا كان الشخص ارتكب مسائل مخالفات ترغي لأنه إنك تقديمه للعدالة وإنه تسترد منه الأموال وكده، فدي بتقتضي بالضرورة إنه أنت أو هو تلغائياً بيتم فصله من الخدمة على أساس هذه المخالفات الجنائية.
أنت شايف هسي في السودان الحاجة دي ماشي، أو الحاصل في السودان أو في الوزارات الحاصل جزء من التغييرات التمت في الوزارات دي، هل ده هو كافي ولا نسبة ضعيفة شديد؟
هو الحاصل ده كافي جداً أنا بفتكر، رغم إنه الناس منزعجين. الحاصل ده في السودان هو كافي جدا وبيصير بالخطوات تقريبا قريبة من الكلام اللي أنا بقول فيه، رغم إنه الناس شايفين إن الحكومة لا شهرين ما عملت حاجة أو كده، لكن الحقيقة هي كالآتي إنه أنت العملية الإصلاح لازم تتم وزن ترتيباتك الداخلية نفسك، إنك أنت في نفس الوقت كنظام حكم جديد أنت بتأسس لنفسك زي التعيينات بتاع الأشخاص المفروض يقوموا بالمزارة برضو بتاعت فيتنج اللي إنك أنت تفحص الناس اللي انت عايز تعينهم في الوظائف دي عشان يقوموا بالمهمة دي، لازم يكونوا مؤهلين ولازم يكونوا عندهم القدرة والكفاءة في انه يقوموا بهذه الإصلاحات. بعد ذلك بتعمل الإصلاحات الهيكلية الأولى للمؤسسة وبتضع خطتك، وبعد ذلك بتبدأ تشرح في التنفيذ. فهذا في شروع في انه الناس ينفذوا في بانه تشيل من ناحية أولية انك انت لازم تشيل الناس المؤثرين في قمة الهرم الوظيفي، لأنه ديل هم أصلا تعيينهم سياسي وموقعهم موقع سياسي، بديل أنت بالضرورة تشيلهم. بتبقى عندك الدرجة الثانية والدرجة الثالثة اللي هم ديل برضو هم ممكن يعوقوا العمل، وممكن يكون إنه من غير المنصف إنك أنت تخلي ناس زي ديل هم ما مؤهلين، ما حينفذوا السياسات اللي أنت عايزة، حيكونوا معوقين لأنه عندهم أساس سياسي لمعارضة الإصلاحات وكذا. فبيحصل حسي في السودان انه مفروض لكن تتشكل لجان بعد ده، يعني انه مثلا انك تشيل لحد وكيل الوزارة يس اوكي، بعدين انت مفروض لانه انت داير تحاصر برضو الفساد الوظيفي والفساد المالي والفساد الاداري التم في المؤسسات دي، وده بيتطلب انك انت تشكل لجان متخصصة وتديها صلاحيات اي زول كوزير، وبالضرورة انه الناس اللي بتجيبهم ديل انه هم برضو يكون عندهم خطة واضحة جدا، لانه المزرعة دي ممكن برضو تؤدي لأنه يكون فيها مزالة بتاعتين، في ناس عايزين يفصلوا ناس لأسباب شخصية، عايزين يفصلوا لأسباب غير موضوعية، ممكن يكونوا يعني غير منصفين برضو، يعني ما بالضرورة أنه النظام الجديد حيكون منصف، بالضرورة أنه يكون في معايير الناس اللي حيجوا ينفذوا الناس اللي حيشتغلوا في اللجان دي لازم يكون في معايير توضع لهم، ولازم يتبعوا هذه المعايير، وحتى لما يرفعوا تقاريرهم لازم برضو يتشاف أنه هم يتبعوا هذه المعايير بدقة، وبالتالي انك انت بتاخد بتوصياتهم. بالنسبة للناس الديل اللي انت حتجيبهم ديل يفضل انهم هم يكونوا من جزء من المؤسسة نفسها. فبتقول لي انه صعب انه كيف انك تتكلم عن مؤسسة افسدت لمدة 30 سنة وفي نفس الوقت تجيب ناس منها. دي بالضرورة انا قاصد بها شنو، يعني انك انت حتلقى ناس كويسين، الناس الديل لانهم بيعرفوا المؤسسة، لانهم بيعرفوا الحاجات اللي كانت بتحصل فيها وبالتالي انك انت اذا وجدت الناس الجيدين ممكن تلقاهم هم مهمشين في اطراف الخدمه نفسها، يعني ما بيكونوا قاعد يتخطون في الترقي، بيتخطون في الامتيازات، بيتخطون في اي حاجه، لكن هم مهمين بطور انهم هم ناس نزيهين وموجودين في المؤسسه. ده بيساهم في انه انت حتى بيكونوا مقبولين بالنسبه للناس اللي شغالين معاهم، ان هم ما جايين انهم ناس ما بيعرفوا الحاصل وجايين يقبلوا. لكن هو بالضروره المساله مساله موضوعيه في المقام الاول، انه الشخص اذا جبته من داخل المؤسسه او خارج المؤسسه هي الموضوعيه بتقتضي انه هو حيتبعوا المعايير بتاعه الاصلاح المؤسسي. السؤال عن انه انت عايز تعمل الحاجه دي كلها لشنو؟ يعني ليه انت عايز تعمل الاصلاح ده في المؤسسات دي؟ الفكره الاساسيه انه اصلاح المؤسسات دي هي فيها انصاف الناس اللي استبعدوا من الخدمه لاسباب غير موضوعيه، اللي هو برضه انا شايف هسه بيحصل انه اعاده المفصولين دي الناس برضه بيتكلموا عنها، هو يعني مساله بس انك انت تزور فصله وترجعه، لا، اعاده المفصولين لازم تشوف انه اسباب فصل هذا الشخص، ولازم تشوف الشخص ده بعد ما فصلوه هو برضو يعني كان عنده واصل في انه يكون عنده نفس المقدرات والمهارات، ولا مش يشتغل في مجال تاني خالص مختلف لا يصلح انه يعود للخدمة. في الحالة دي انت بتعوضه. في ناس ممكن ما تجيبه خالص، يعني اذا كان شخص بيشتغل في الغضائية حتى لو فصلوه لأسباب غير منصفة، لكن مش يشتغل في السوق وبيقى تاجر، ما ممكن تيجي ترجعه الغضائية تاني، يكفي الدكان ويجي الغضائية. ففي دي كلها تعقيدات انت لازم تشوفه، بتشوف الاسباب اللي فصلوا بيها، وبتشوف برضو المكان الموجود هو فيه الان وممارسته بعد ذاك انت بترجعه للخدمه او بتعوضه. المساله دي برضو لازم يتشاف فيها انها هي بتاثر على خزينه الدوله والمؤسسه، لانه الناس في بدايه التغيير ما بيكون عندهم قدره انهم يعملوا عبء كبير على نفسهم، لكن هي بالضروره انها تدعم، لانه فيها انصاف، وفيها برضو القدرة لأنك تستجلب الخبرات، لأنه غالبية الناس اللي بيكونوا شغالين في المؤسسات على أساس سياسي هم ما بيكون عندهم خبرة في أنهم يصبروا الصبر زي مثلا المتطلب في الخدمة المدنية. فبالتالي دي هي عملية متكاملة. الشيء المهم برضو أنه إعادة ثقة، يعني نحن هسه بنتكلم كلامنا ده كله يزول بيسمعوا ويفتكر أنه نحن بنتكلم عن الخدمة المدنية، لكن وكل السودانيين هسه ما بيتكلموا عن الإصلاح فيما يتعلق بالمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، وده الناس ما بيتكلموا عنه للأسف، لأنه الوثيقة الدستورية أدت الحق لأنه إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية أدوها للعسكريين، وهي دي مسألة إذا كان عملت مقتضيات محددة ما بالضرورة إنها هي مفروض تكون من رغبة الشعب، وما بالضرورة إنها هي تكون متروكة نهائيا لهؤلاء الأشخاص. يعني حتى أنا متوقع إنه في مجلس السيادة وفي مجلس الوزراء المسألة بتاعت المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية إصلاحهم لا بد من النقاش حولها، بالذات مثلا جهاز الأمن إصلاحه بيتم في الحالة دي بالآتي، اللي هو إنه الشق اللي ما زال عند المدنيين، اللي هو إنه يصدر النائب العام ووزير العدل إنه يصدروا ترتيبات إصلاحية فيما يتعلق بالنيابات وعمل النيابة، فيما يتعلق برفع الحصانات لازم يكون في تفاهمات، لأنه يتم محاسبة الناس في الخدمة العسكرية والأمنية، لازم يتم محاسبتهم وترفع حصانته، لازم يكون في تفاهمات حول هذه المسائل. الحاجة الثانية برضو فيما يتعلق بالتشريع، إنه مجلس السيادة عنده الحق في إنه يصدر تشريعات، يعني بالضرورة إذا ما عايز يصدر تشريع كامل لجهاز الأمن يصدر تشريع بإصلاح قانون جهاز الأمن إنك أنت إذا شلت منهم الحصانة، وإذا في نفس الوقت خليتهم إنه هم يشتغلوا بمهنية بتاعت إنه هم يجمعوا المعلومات وإنه هم ما يكون عندهم حق القبض، وبالتالي انك انت هتلقى انه في كثير جدا من الامكانيات والمسائل الصرف المالي بيبقى ما عنده معنى، والتسليح برضه حتشال منهم اذا كان هم ما حيشتغلوا عمليات وما حيكونوا حيعملوا مسائل عسكريه. فبالتالي دي مسائل في يد المدنيين ما زالت، اللي هو انت لازم تعمل تشريعات، لازم تعمل ضوابط، ولا بد من انه يكون عندك الحق في محاسبة الذين يرتكبوا المخالفات. فبالتالي انت حتفتح مثلا الشكاوي ضد جهاز الامن، كل الناس اللي تعرضوا للتعذيب، الناس اللي تعرضوا لانتهاكات، الناس اللي تعرضوا لعمليات بتاعت قتل بذويهم، وتحاسب هؤلاء الناس. المسألة دي مهمة برضه، ليش؟ مهمة، لأنه أنت عشان تحمي النظام الديمقراطي الجديد ده لازم الأجهزة اللي ارتكبت الانتهاكات السابقة لابد أنه تخدها تحت السيطرة بتاعتك، اللي هي فيما يعرف بحكم القانون، لأنه ده بيعيد ثقة الناس في الأول، بيعيد ثقة الناس في النظام الجديد، أنه مش ما حيعيد ثقة فيهم بالضرورة، لكن حيعيد ثقة الناس في أنه العملية بتاعت الإصلاح بتشمل أي شخص، مش أنه نحن بنستفرد بالمدنيين وبنحاسبهم كده. لابد أنه يكون الناس بيفتكروا انه هم ديل الاساسيين في ارتكاب الانتهاكات، وهي انتهاكات جنائيه، فبالتالي محاسبه هؤلاء الاشخاص بيتم عن طريق انه توضع الاسس السليمه لانه اي شخص هو يكون خاضع للقانون. يعني ابسط حاجه مثلا انه ما زال هؤلاء الناس بيحوموا في الشوارع بيسوقوا عربات من غير لوحات، ما زالت الحراسات بتاعتهم هي غير خاضعة للنيابة. يعني مفروض إذا كان هم ما زال عندهم معتقلات، إذا ما عندهم دي مفروض تفتيش النيابة وتفتيش القضائية، وإذا كان لحد الآن أنت ما قدرت تغير القانون لأنه هم يكون ما عندهم الحق في أنه يعتقلوا الأشخاص، مفروض يكون في سجلات للأشخاص اللي أنت بتعتقلهم، ومفروض يكون في التحقيقات تكون سجلات برضه مضبوطة ومعروفة، ولازم يكون يتاح للمحامين وذوي الناس المعتقلين دي لازم يكون عندهم الحق انهم يشوفون ويزورون ويقدم لهم المعينات في اذا كانت قانونيه في الضمانه او العون القانوني وغيره، وبالتالي بتصبح هي مكشوفه وهم ما بيكون عندهم اللي هي دي محاصره الانتهاكات، اللي هو انك انت لما تخلي الشخصين انه هو ما بيقدر يقبض الزول وينفرد به في اماكن خاصه به، بالتالي انت بتقدر تسيطر على سلوكه في احترام كرامة هذا الشخص. لكن المقام الأول هو انه لازم السلطات دي لازم تتشال منهم، وهي مثلا حتى اذا قلنا في الوثيقه الدستوريه انه تركوا لنا الاصلاحات بتاعتها تكون تابعه للعسكريين، الشق المدني ما زال كبير جدا جدا، تترك لهم الجانب الفني فقط فيما يتعلق بال يعني حتى قانون القوات المسلحه يمكن لمجلس السياده انه يغير البنود الاساسيه في هذا القانون اللي بتدي القوات دي انها تمارس سلطات واسعه، تشوف الفساد الاداري والفساد المالي التامي اللي هو بالمحاسبيه، وانها تشوف المؤسسات التابعه لهم اللي هو ده بيخضع لانك انت تعمل المحاسبه الماليه، وانه يخضعوا لاداره المراجعه العام للبلد، وبالتالي رفع الحصانه برضو عن الناس اللي بيشتغلوا في القوات المسلحه، ونجي للشق الاكبر اللي هو قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع هي اذا كان هي قوات بتشتغل بقانون لابد من انه هي برضو تكون في عليها السيطره التامه، والسيطره عليها في بالنسبه لقوات الدعم السريع هي أو بتتعامل على كل المستويات. أول حاجة هؤلاء الأشخاص الضباط بتاعينهم ما اتلغوا تدريب عسكري وفقا للأعراف العسكرية المعروفة، وهؤلاء الأشخاص ما معروفة العقيدة القتالية بتاعتهم لأنهم ميليشيات بينتموا لمجموعات على أساس عرقي أو جهوي، وبالتالي لا بد من إعادة تدريب من جديد، ولا بد من أنه يكون في برضو دمج وتسريح في القوات المسلحة الأم، وبالتالي لازم يتعرف العقيدة القتالية بتاعتهم، ولا بد يتعرف انه الكنترول السيطرة بتاعتهم ذاتهم كقوات وعددهم، المسائل دي لازم تكون كلها معروفة، ودي برضه ما صعبة انها تتعرف بالنسبة للمدنيين في الشق المدني في الحكومة، لانه انت بتعمل التشريعات بتعدل القانون مثلا ذاته بتاع قوات الدعم السريع. الكلام اللي انا بقوله ده لما نجي نتكلم في مرحلة العدالة الانتقالية الناس مش الكلام ده جديد ولا الناس ما بيعرف، الكلام ده الناس بيعرفوه، لكن أنا أتوقع أنه عادة في مراحل الانتقال الحش اللي بيكون فيه قوات ضاربة زي دي وعندها ميليشيات، لو أنك أنت لازم توري أنه المزالة بتاعت الموازنات اللي بتتعامل في التغيير ده إذا أنت كنت جزء منها لازم يكون في ضريبة أنت لازم تكون جاهز في أنك أنت تدفع. أول حاجة أنه القوات دي لازم تكون منضبطة لتضمن أنه القوات دي ما حتنقض على النظام الديمقراطي، وتضمن أنه التمويل الساعد اللي بيخليها هي تفكر خارج نطاق الحدود بتاعت الوظيفة بتاعتها، اللي هو يعني شركات كبيرة جدا تشتغل في التعديل، بتشتغل في التصدير، بتشتغل في الاستيراد، ودي مزالة كويس انه الناس منتبهين لها، اللي هم وبعد ذاك هم ما بيكون عندهم القدرة على المقاومة في انه الناس يعملوا هذه الاصلاحات، انه هذه الشركات لازم تكون بتتعامل على سنها هي شركات عامة، شركات مملوكة للدولة، وما مفروض زول يكون بيشتغل في المجال العسكري أو الأمني ويكون برضو بيشتغل في التجارة أو الاستثمار أو كده. هذه مسائل مبدئية معروفة، يعني دي معايير في كل العالم مقبولة، ما في زول بيجي يقول لك لا نحن دايرين قوات شعب ومسلحة يكون عندنا الاستثمار ويكون في ناس بيشتغلوا في التجارة، بل إن هي شركات برضو بتدار والتمويل بتاعها بيمشي لتجيش هذه المؤسسات.
بمعنى تاني إنه تحديد صلاحيات وسلطات ومهام كل الأجهزة الأمنية،
اللي هو إنه طالما أنت عندك القدرة إنك أنت تعمل التشريع لازم يكون أنت في ضغط مستمر على إنك أنت تعمل الإصلاحات دي وإنك أنت تفرضها بمؤسسات الدولة على هذه الجهات. فبالتالي المزالة بتاعت إنه القوات دي تكون خاضعة للقانون دي مزالة ما مفروض يكون فيها أي تلاعب، يعني حتى الناس شافوا في المزالة بتاعت فضل الاعتصام إنه القوات بتاعت الدعم السريع لما جابوهم عشان يمارسوا العملية دي ومعهم طبعا قوات تانية بتاعت جهاز الأمن والميليشيات بتاعت نظام الجبهة الإسلامية، الواضح كان إنه العقيدة بتاعت هؤلاء الأشخاص إنه هم لا يتورعوا في قتل المدنيين، فدي دي مسألة مهمة جدا إنه الشخص ذا تدريبه فيه خلل، إنه المسؤولين في الدعم السريع هم دربوا الناس ديل على إنه أنت ما في حاجة اسمها قانون، أنت بتقتل متى ما طلب منك ومتى ما ترك لك الأمر، في إنه القرار الأول اللي عندك إنك أنت ممكن تطلق النار على المدنيين وغير المدنيين، فدي مسألة خطيرة جدا جدا.
الإصلاح المؤسسي ده هو ممكن يتم قبل خارج نطاق العدالة الانتقالية ولا مفترض يكون جزء من العملية نفسها بتاعت العدالة الانتقالية؟
العدالة الانتقالية دي أنا حسب فهمي أنا بعتبر إنه هسي الحكومة الموجودة دي هي حكومة العدالة الانتقالية، كل الإجراءات اللي بتقوم بها هي دي العدالة الانتقالية. إذا تغاضينا عن الأشكال الرسمية بتاعت إنك أنت بتعمل العدالة الانتقالية، بتعمل لها لجنة وبتعمل لها يعني مؤسسات خاصة بها، لكن التدابير الإدارية والقانونية والتشريعية في يد الناس الآن إذا أعملوها بهذا المعنى هم بيمهدوا بعد ذاك، لأنه العدالة الانتقالية ممكن تقوم على أرضية أقوى في السودان على سنه تتعامل فيها المحاسبة بشكل جيد، تتعامل فيها المكاشفة بشكل جيد، تتعامل فيها المصالحة بشكل جيد في ظروف مواتي لكل الأطراف. تالي هي أنا بفتكر إنه دي هي عملية العدالة الانتقالية اللي بتتم في الشكل الحالي ده إذا الناس بيعملوها بهذا الفهم،
يعني دي بداية أو تمهيد لخلق إنشاء مفوضيات العدالة الانتقالية
بالضرورة، لأنه زي ما أنت بتعرف برضو إنه العدالة الانتقالية هي فكرة واسعة جدا. العدالة الانتقالية الناس دائما بيركزوا على إنه الهدف منها إنك أنت عايز تعمل مثلا هيئة بتاعت عدالة انتقالية عندها مسميات كثيرة الناس بيختاروها حسب ظروف كل بلد، لكن الهدف منها هو الأساس، وبعد ذاك إذا أنت فكرت في الهدف بتشوف إنه هل الهدف من المزالة دي يمكن تحقيقه ولا لا. والفكرة الأساسية مثلا الآن ليه ما في لجنة حقيقة أو لجنة عدالة انتقالية، أنا بفتكر إنه الشق الأكبر منها هو مربوط بالحرب، مربوط بالاعتداد على المدنيين وإعادة الحقوق للمدنيين والنازحين وغيرهم من الناس اللي اتضروا في الحرب. دي الشق الأكبر في العدالة الانتقالية، لأنه برضو مربوط بالمصالحات لأنه فيها جانب قبلي وجهوي واسمي كده تم، فدي بتتطلب لأنك أنت مثلا يكون عندك اتفاقية بتاع السلام يكون جزء منها هذه التدابير، بيتطلب أنه يكون في استقرار، أنه ما في شبح بتاع حرب أو أنه الشخص ينقض على النظام من جديد، لأنه هي العدالة الانتقالية بتتطلب أنه الأجواء تكون أهدأ من المرحلة الأولى بتاعت التغيير الأولى. لكن الآن الناس في مرحلة تمهيد زي ما قلت سليم، أنه الناس بتعمل الأسس، يعني في الأول كان لما الحكومة دي جات كانت تفتش للناس المؤهلين عشان يكونوا موجودين في المؤسسات على سنهم يديروا عملية الإصلاح ويديروا دولاب المؤسسات على سنها تكون بتمارس مهامها. لكن المراحل الجاية اللي هو المراحل بتاعت انك انت بتنتبه لانك انت تعمل العدالة بشكلها الأوسع، أجهزة العدالة نفسها مفروض تكون استقرت بشكل جيد. يعني مثلا الآن في اللجنة بتاعت التحقيق في قبض الاعتصام، في النائب العام مفروض يكون في إصلاح للمؤسسة بتاعت النيابة نفسها اللي هي مؤسسة حصلت فيها كثير جدا من الخروقات، وفيها ناس بيشتغلوا في جهاز الأمن وبيشتغلوا في الجيش وبيشتغلوا في النيابة. كانت مهمتنا الأساسية إنه هم إعمال القانون لخدمة النظام، فبالتالي ديل بيحتاجوا لزمن كثير جدا لأنك أنت تقدر تعرف بنفس الأسس والمعايير اللي أخذناها قبل إنك أنت كيف تخلي المؤسسة دي تقوم بدورها، وإنها هي تكون جزء من مهامها إنها تقوم بحماية الحكم القانون في البلد. بالتالي وده برضو بيدخل فيه مثلا السؤال على المحكمة الجنائية الدولية، برضه هي من آليات العدالة والعدالة الانتقالية. فإنك أنت إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية بتقول إنه اختصاصها قائم إذا كان نظام العدالة في البلد غير راغب وغير قادر على تحقيق العدالة، يصبح اختصاصها قائم. إذا أنت نجحت في إنه خليت إنه أجهزة العدالة في البلد راغبة وقادرة، المحكمة الجنائية الدولية ممكن تنشي مع السودان اتفاقية لمحاكمة الأشخاص الموجودين بنظام محاكم مختلطة مع المحكمة الجنائية، محاكم فيها قضاة وطنيين قضاة من المحكمة الجنائية باتفاقية. إنه والمحكمة دي ممكن برضه تقيم المحاكم بتاعتها في دارفور، لأنه ده بيخلي الشهود يكونوا قريبين، بيخلي الجراح بيكون أقرب للضحايا لأنهم بيشوفوا الناس المتهمين كانوا بيرتكبوا الجرائم بيتحاكموا أمامهم وكده. في إصلاح نظام العدالة عنده عدد كبير جدا من المكاسب لمصلحة التغيير والإصلاح في الفترة الانتقالية بشكلها الكامل
يعني. طيب التحديات شنو؟ التحديات في إنه الحاجة دي يعني الإصلاح ده يتم بشكل سلس، الإشكالات المتوقعة شنو؟
كويس. التحديات ممكن عائلها على كل المستويات. التحديات في تحديات مرتبطة بالقدرة على إنه يكون في قدرة لدى الأشخاص اللي بيتولوا هذه المناصب وبيتولوا العملية بتاعت الإدارة الدولاب الدولة، يكون عندهم المعرفة الكافية ويكون عندهم المهارات الكافية لأنه هم يديروا عملية إصلاح المؤسسات بشكل سلس. لأنه في كثير من البلدان تم فيها التغيير لكن لأنه الناس ما كانوا واعين وما كانوا مؤهلين أفسدوا عملية الانتقال نفسها بأنه طرد الناس الجماعية من الخدمة والسكوت عن المظالم اللي بتقع لتصفية حسابات وترك الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية، إذا كان من غير ما أنك تتعمل لهم الضوابط اللازم لانه انت تضمن انه هم جزء من عمليه الحكم القانون، يخليهم هم اقرب لانه انخرطوا في اي عمليات تآمر ضد النظام نفسه. دي مسألة معروفة إنه الناس اللي أنت بتشيلهم زي كنا قلنا في الأول بيكون عندهم مصالح أنت حتشيلها، ده واحدة من التحديات الأساسية. كيف إنك أنت توازن بإنك أنت تدي أي زول أمل بإنه أنت اللي هو دي بيكونوا الغالبية، كل ما أنت كنت جيد وعندك رغبة في إنك تمشي لقدام البلد ده حيكون فيها حكم القانون. لكن إذا أنت كنت بتهدد الشخص الغير سيء بإنه هو برضو قد يطالوا الإصلاح لأنه ما بيكون فاهم عملية الإصلاح، ولا التحديات برضو إنه الجو بتاع المقاومة للإصلاح بيحاول يوصل للناس زي إنه ديل الناس اللي عايزين يشيلوا أي زول، دايرين أي زول ما تابع لهم يشيلوه كده، وبالتالي بتصبح المخاوف هي كبيرة. زي حسي مثلا الأزمة بتاعت المواصلات، الأزمة بتاعت الخبز، الأزمة الحاصلة، تجي تلقى إنه في رغم إنه هي الأزمات واضحة إنه الأسباب شنو، لكن بتجي تلقى إنه في كلام كتير جدا عن إنه لأنه أقصوا الناس اللي عندهم الأموال وأقصوا الإسلاميين لأنه هم فقط إسلاميين وكده، لا عشان كده دولاب الدول أو كده. فبتلقى إنه التحديات إنه في مقاومة حقيقية بتتم، لكن إذا كانوا الناس واعيين إنه أي شكل من أشكال المقاومة التام اليوم هو تعمل الدفاع عن المصالح، وإنك أنت تعرف إنك أنت عشان تجرد هؤلاء الأشخاص من المصالح تعرف إنك كيف إنك أنت تمسك المواقع المهمة اللي هو تمسك تجردهم من السلطة الأساسية في هيكل الأعلى وتجردهم من الأموال. يعني حتى مثلا هسي جزء من الاستراتيجيات الأساسية في مكافحة الإرهاب اللي توصل لها العالم إنه عشان تحارب الإرهاب بشكل أساسي لازم تعرف مصدر التمويل. إذا قطعت مصدر التمويل ما في زر حيكون إرهابي. الإرهابيين العاديين اللي بيزوقون يمشي يفجروا زيهم ناس سوزج ناس عاديين جدا، لكن المخططين اللي بيديروا الأموال زي هذه الفكرة بتاعت عبد الحي يوسف، الناس بتفتكر إنه $5 مليون دي أدى له عمر بشير عشان قناة طيبة. بشير ما عنده أي رغبة في إنه يدعم مزالة دينية أو غناء أو كده. المزالة دي هي مزالة بتاعت تمويل الإرهاب اللي هو ده شخص إرهابي زيه زي الشخص الثاني ده اللي هم دي الناس إرهابيين. ده التمويل اللي هو التمويل ده الناس اللي بيشتغلوا في أفريقيا، بيشتغلوا في شرق أفريقيا، بيشتغلوا في السودان زي الزول الرسولو يضرب المعرض بتاع الكتاب ويدخل وهو في النهاية مريض نفسيا، في زول جابوه في دي عمليات بتاع في ناس ممولين في ناس بيشتغلوا الشغل ده ودي مصلحته. فبالتالي إنك أنت إذا قدرت تعرف مصادر التمويل وتجففها بيصبح إنه بتحول الأشخاص زي الأشخاص عاديين لا قدر لهم سوى إنهم يعادوك بالأشكال العادية. لكن أخطر الأشكال إنه هو الناس يكون عندهم تمويل في ظل ظروف بتاعت فقر ممكن يخلق لك أزمات كثيرة جدا، ممكن يجيش ناس كثيرين جدا، ممكن هو ذاته بعد شوية يكون عنده القدرة لأنه يقود حرب أهلية أو يعمل لك أي شكل من الأشكال. فالمحاصرة التحديات دي يتم بأنك أنت بتشتغل على كل المستويات، بتكون واعي سياسيا لأنه الناس اللي ما عندهم مصلحة في التغيير ده قدراتهم شنو، وتعرف مكامن قدراتهم دي مواجهتها. الناس اللي في صفك لازم يكونوا في صفك في طول الوقت، ما تخسرهم لأي سبب من الأسباب، وخليهم هم يكون عندهم الرغبة ذاته في التغيير لما يعرف إنه المزالة كلها قائمة على أساس حكم القانون اللي هو التعريف بالمزالة دي. الناس كان بيعيبوا مثلا برضو على وزير الإعلام إنه ما قادر يسيطر على التلفزيون، القنوات الخاصة كانت بتشتغل الثورة المضادة اتضح إنها هي أصلا تمويلة جاية من مجلس الوزراء نفسه. دي المزالة بتاعت أهمية الإعلام في المرحلة دي اللي هو إنك أنت بتحاصر الشائعات، بتحاصر الخط المضاد ليك عشان ما يعمل لك تحديات أكبر من التحديات الأصل أنت بتواجهها، لأن التمويل اختفى، الأموال اللي اتنهبت كبيرة، الأموال اللي أنت مفروض تضخها في النظام المصرفي وإصلاح الاقتصاد الكلي للبلد دي مراحل خطيرة جدا مهمة، لأن الثورة دي أصلا قامت لأسباب فيها شق كبير جدا متعلق بالاقتصاد. بالتالي هي مرأة يعني من الكلام اللي أنا قلته ده أنت ممكن تكون فهمت إنه هي مزالة شاملة، ولازم يكون عندك رؤية كاملة، يكون عندك رؤية سياسية، ويكون عندك رؤية هيكلية لأنك أنت كيف تقدر تعمل المؤسسات المؤثرة، وإنك كيف يكون قادر تضبط أداء هذه المؤسسات ومراجعتها وكذا. وده بيتم برضو بإشراك عدد كبير من الناس. أي مؤسسات لازم يكون عندها لجان، ولازم يكون عندها ناس متخصصين وخبراء بيشتغلوا.
طيب في ناس هسي بيفتكروا انه يعني الاسلاميين بالتحديد بيفتكروا انه هم في خطر وانه القصه دي كلها ضدهم وانتقام منهم وكده، لكن بالكلام ده انه حتى اصلاح المؤسسات دي ممكن يكون في مصلحه الجميع حتى بما فيهم الاسلاميين، باعتبار انه طالما انه في مساله في قانون في بيحدد سلطات الناس وبيحدد وبيحمي اي زول بشكل بمستوى واحد، انه الاصلاح ده ممكن يكون في مصلحتهم ذاته، انه ممكن يحميهم من اي جهات بتشتغل خارج اطار القانون نفسه.
هو الشق الأول أنا بتفق معه اللي هو إنه الإصلاح لا يجب أن يستبعد أي شخص على أساس رأيه السياسي أو إنه هو كان بينتمي لمؤسسة سياسية أو كده. الاستبعاد بيتم مثلا على مستويين، اللي هو إنك أنت إذا كان هو في الوظيفة بتاعت الخدمة المدنية لا يمكن تفصله لهذه الأسباب، إذا كان لقيت إنه تعيينه كان سليم، إذا كانت مؤهلاته سليمة، إذا كان أداؤه في الخدمة كان سليم، إذا كان سجله كله نظيف. لكن على المستوى التعيينات السياسية يعني مثلا الوزراء الوكلاء دي أصلا بيعينوا على أساس سياسي إنه هم بينتموا للنظام وبينتموا للسياسة بتاعته، ما بيعينون على أساس الكفاءة والقدرات والخبرات وكذا، فدي اللي أنت بتشيلهم طوالي. لكن الناس أصلا تعيينهم ووجودهم في المواقع المحددة مثلا في الخدمة المدنية أو غيرها ده اللي أنت بتعمل فيهم هذه المعايير. الفكرة بتاعت إنه الإسلاميين ممكن يستفيدوا من الكلام ده ذاته كان إذا إنك أنت ما أعملت المعيار ده على مستوى قمة الهرم السياسي الناس اللي بتعينوا على أساس سياسي. لكن برضو بالضرورة إنك أنت إذا كانت الرسالة بتاعتك والاستراتيجية بتاعتك قائمة على إنه نحن السقف بتاعنا هو حكم القانون وإنه أي شيء لازم يكون وفقا لحكم القانون، بالتالي ده مش مفيد لأنه يطمن الإسلاميين أو غيرهم من الناس إنه المسألة دي مش مسألة عشوائية ولا قائمة على أساس التصفية. لكن حتى بالنسبة للناس اللي بيقودوا الثورة بيقودوا التغيير نفسه دي من الضرورة إنه لازم يصلهم هذا النوع من الوعي والمعرفة، وده عسي ممكن يكون جانب كبير جدا من نجاح الثورة في السودان إنه الناس كانت فاهمة إنه الحكم القانون هو الجدير بإنه يستعيد كل الحقوق، يعني الحقوق اللي كان أنت ممكن تدخل بيوت الإسلاميين وتشيلهم وتطلعهم منها وتجيب الناس المساكين تسكنهم فيها وتمشي تنهب الخيرات بتاعتهم وكذا، الفوضى بتاعتهم أنك ممكن تعملها في الأول أنك تقول أنك أنت يعني حاصرتهم وطردتهم على مستوى الأحياء وكذا، ده ما بيجيب لك أي حق، بل ده بيدي أي شخص حتى إذا كان بينتمي لك إنه بعد يبدأ يجيك ضدك ويقول أنا الثورة دي ما دخلتها لهذه الأسباب. حكم القانون هو اللي بيخلي أي زول عنده الرغبة في إنه يدعم هذا الاتجاه وإنه الناس تمشي له قدام، لكن أي شكل بتاع إنك أنت إذا تعديت حكم القانون ده بيفتح المجال لإنك أنت تصبح عرضة لإنك أنت تعزل نفسك بنفسك وتصبح إنك أنت فقدت المعيار الأساسي اللي هو ده، إذا أنت فقدته معناها أنت حتتخبط في معايير كثيرة جدا، انك انت عايز تحاسب الناس من غير معيار وانك انت ما عايز تعمل المعيار الموضوعي. حكم القانون هو المعيار الموضوعي اللي بيخلي انه الاساس في التعامل هو الحقوق.
أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ علي عجب بحكي عن طبيعة وتفاصيل الإصلاح المؤسسي في ظل الفترة الانتقالية. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية، أقعدوا بعافية والسلام.